أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة في المواريث عن أصحاب الفروض، وأن الفروض التي قدرها الله عز وجل في كتابه 6 فروض: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. تكلمنا عن أصحاب هذه الفروض. بعد أصحاب الفروض تكلمنا عن العصابات، من يرثون بعد أصحاب الفروض، وذكرنا أن العصابات كل من يرث المال بغير تقدير، يعني ليس صاحب فرض، وإنما في هذه الحالة يكون يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو أنه يرث المال كله. وأن العصابات بعضهم أقرب من بعض، وقسمنا العصابات في الحديث السابق إلى عاصب بنفسه، وهو من يجلي إلى الميت مباشرة، وبعضهم أقرب من بعض، والعاصب بغيره، وكل أنثى صارت مع الذكر عصبة يأخذان للذكر مثل حظ الأنثيين، وعاصب مع الغير، وهذا في مسألة واحدة فقط اللي هي الأخت أو الأخوات مع البنات أو بنات الإب. هنا في عاصب بنفسه، عاصب بغيره، عاصب مع الغير. بعد ذلك حيجي الكلام عن الرد وأصحاب وذوي الأرحام بعد ده نذكر. لكن هنا بيقول لنا في فصل: إذا اجتمع كل الرجال، فرضنا أنه في مسألة كل الرجال اجتمعوا فيها، قلنا الوارثون من الرجال 10 اللي هم الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، والعم وابن العم من أبيه، والزوج والمعتق. يبقى هنا جملة الذكور 10 من الذكور. لو اجتمع هؤلاء 10 حيرث منهم من؟ نقول بعضهم يحجب بعضا. إذا قلنا الابن وابن الابن، يبقى إذا وجد الابن، ابن الابن محجوب. الأب والجد له وإن على، الأب موجود يبقى الجد محجوب. الأخ من أي الجهات كان، إذا كان الأخ الشقيق حيحجب الأخ الذي من الأب. ابن الأخ المدلي إليه بالأب، إذا وجد الأخ وجد ابن الأخ يبقى الأخ يحجب ابن الأخ. ابن أخ قريب وابن أخ بعيد، ابن الأخ القريب يحجب البعيد. العم وابن العم من أبيه، يبقى عندي العم يحجب ابن العم، ابن العم يحجب ابن العم الذي أبعد منه. هؤلاء عصبات يرثون، فعلى ذلك نقدم بعضهم على بعض بحسب الجهة بحسب القوة. هنا لو فرضنا اجتمع كل هؤلاء الرجال، يقول لنا حيرث منهم 3 من الرجال، 3 الذين يرثون: الابن والأب والزوج. لو اجتمع كل الرجال، الزوج ما فيش حد يحجبه، يبقى على ذلك الزوج يرث المال. إذا كان فيه ابن يبقى على ذلك الزوج حياخذ الربع، يرث الربع. الأب مع وجود الابن حيرث السدس، يتفضل الباقي للابن، الابن يأخذ الباقي. يبقى هنا إذا فرضنا اجتمع كل الرجال سيرث منهم كم واحد؟ 3. ممكن تتخيل حد تاني يرث غير 3؟ تخيل أي حد. الجد لو معهم يرث؟ لا يرث. العم لو معهم؟ لا يرث، لأن هؤلاء أقرب. هنا الأب يرث صاحب فرض الآن، الابن أقرب العصبات لهذا المتوفى، الزوج صاحب فرض الآن، يبقى ما فيش حد تاني حيرث من الرجال غير هؤلاء 3 بفرض اجتماع جميع الرجال. يبقى إذا قلنا مثل هذه المسألة، عندي زوج وعندي الابن وعندي الأب، نرسم المسألة كده ونشوفها: زوج وأب وابن، الزوج حيرث فيها الربع لوجود الفرع الوارث يحجبه نقصانا، يبقى الزوج له الربع. الأب سيرث السدس، الابن يرث الباقي تعصيبا. مسألة فيها ربع وسدس تبقى من كام؟ من 12. يبقى الزوج حيرث من 12 3، الأب حياخد من 12 سدس 2، الباقي حيتفضل كام؟ 3 و2 5، اتفضل 7. يبقى دي مسألة ببساطة هنا هيتقسم الإرث بين الزوج والأب والابن. الزوج له 3 من 12 يعني 3 أسهم من 12 سهم، نقسم التركة كلها 12 سهم، نعطي للزوج منها 3 أسهم، نعطي للأب سهمين، الابن هياخد الباقي تعصيبا اللي هو باقي السهام وهي 7. طيب إذا اجتمع بقى النساء، كل النساء، كم النساء الوارثات؟ الوارثات النسائي 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، اللي هم بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، مش كده؟ والأخت من أي جهة كانت فهذه عدتهن بنت. فلو فرضنا اجتمعت النساء كل النساء يبقى هنا بعض النساء يحجبن بعضا، فنقول الزوجة هتحجب نقصانا مع وجود بنت مثلا أو بنت ابن أو بنات وكذا، هنا الزوجة صاحبة فرض تأخذ الفرض بتاعها. لو في أم وفي جدة مين يرث؟ الأم ترث وتحجب الجدة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة أب الأب، يبقى الجدة تحجبها الأم. البنت وبنت الابن يبقى هنا من الأقرب البنت، فلو عدد من البنات خلاص أخذوا الثلثين، لو بنت واحدة يتفضل لبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين. يبقى على ذلك إذا اجتمع كل النساء يقول لنا ورث منهن 5، ورث منهن 5، هنتخيل البنت وبنت الابن هترث معها مش كده، يبقى دي 2، هنقول الأم ترث، الجدة لا ترث معها، يبقى الأم ترث، الزوجة ما فيش حد هيسقط الزوجة، فضل لنا الأخت الشقيقة في مسألة النساء اللي احنا شايفينها دي هيتفضل شيء بعد أصحاب الفروض، يبقى هنقول الزوجة مع بنت وبنت ابن زوجة هترث ايه؟ التم، تاخد التم، وبعدين الأم ترث السدس، البنت ترث النصف، بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين، في باقي ولا ما فيش باقي؟ تفضل باقي ما استهلكناش الفرائض الآن، يبقى في أخت شقيقة نقول لها تاخدي الباقي ايه؟ تعصيب. كم واحدة ورثت؟ 5، نشوف كده، زوجة وأم وبنت وبنت ابن وأخت، الزوجة قلنا خدت الثمن، الأم هتاخد السدس، البنت تاخد النصف، بنت الابن هتاخد السدس تكملة الثلثين، الأخت هترث الباقي تعصيبا إذا فضلها حاجة تاخده تعصيبا الآن، لأنها عصبة ايه؟ عصبة مع الغير، في بنات موجودين بهذه عصبة مع الغير، يبقى الباقي تعصيب. المسألة فيها تمن وسدس يبقى من كام؟ من 24، الزوجة لها 3، تمن 3، الأم لها السدس 4، البنت لها النص 12، بنت الابن لها السدس 4، اجمع كده 3 و4 7، 12، 19 و4 23، تفضل 1، يبقى الأخت الشقيقة هتاخد 1، دي اللي هنتخيله في هذه المسألة إنه يرث 5. يبقى هنا كان عندي بنت ورثت النصف وبنت ابن. لو فرضنا ان المسألة فيها بنت ابن بدل بنت وبنت ابن ابن، نفس الصورة ولا غيرها؟ هي نفس الصورة، بنت الابن هذه اقرب هتاخد النصف، بنت ابن الابن هتاخد السدس تكملة الثلثين وتكمل المسألة على ذلك. مكان الاخت الشقيقة دي كان اختا لاب، مكانها وجدنا أختا لأب، هتبقى نفس الصورة ولا غيرها؟ هي نفس الصورة، يبقى على ذلك هنقول الأخت الشقيقة اللي موجودة لها الباقي تعصيبا، فرضنا ما فيش أخت شقيقة، في أخت الأب نقول لها هتاخد أيضا الباقي تعصيبا، يبقى هنا عندي كانت الأخت الشقيقة. أمال لو كان في أخت الأم كانت هتاخد إيه؟ كانت هتاخد إيه؟ الأخت الأم ها لها سدس هنا؟ محجوبة، محجوب عشان في وجود بنت هنا تحجبها، هنا ما ترث الأخت للأم، لكن الشقيقة هتدخل تعصيبا في هذه المسألة. طيب إذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين، يعني اللي ممكن يجتمع من الصنفين اجتمعوا مع بعض، لأن مستحيل يجتمع كل الصنفين كل الرجال وكل النساء، ولا ممكن؟ مش ممكن طبعا، ابسط حاجه نقول الزوج والزوجه، مساله الزوجيه، ما واحد من الاثنين لازم يبقى ميت، مش هيجي الاثنين موجودين، يبقى هنا مساله الزوجيه، فلذلك بيقول لك هنا ايه؟ اذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين، نشوف ممكن الجمع ده هيكون ايه؟ يقول لنا حيرث منهم 5، اللي ممكن الجمع يعني كل الرجال اللي ممكن يجتمعون، كل النساء اللي ممكن يجتمعن، لو اجتمع الجميع اللي يرث من الجميع 5، اللي هم الابوان والولدان بيعتبرهم واحد، يعني سواء موجود ولد أو بنت أو ولد أو بنت أو الاثنين مع بعض ما فيش، أو ابن ابن وكذا، يبقى هنا هذا مع بعض الأبوين الولدين ولد وبنت مثلا أحد الزوجين، لأن مش ممكن يكون الزوجين موجودين. يبقى العدد بتاعنا كام؟ 5 اللي ممكن يجتمعون ويرثون اللي هم الخمسة، الزوجة الزوج أو الزوجة ده واحد، هنقول الأبوان يبقى 2، الولدان 2 حسب اللي موجود ايه منهم. يبقى هنا اذا كان الميت الزوج او الميتة الزوجة يبقى عندي مسألتين. اذا كان الميت الزوج نشوفها كده تبقى شكلها ايه كده، الموجود الزوجة يبقى زوجة واب وام وابن وبنت، ادي اللي ممكن يكون موجود امام كم واحد دول؟ كام؟ 5، او بيقول لك اللي ممكن الجمع هيكون 5 مش اكثر من كده، ده اللي ممكن الجمع. طبعا 5 اصناف يعني، لكن ممكن الابن هنا نقوله ابناء، 5 ابناء 10 ابناء، هنا انت بتعد الصنف نفسه اللي هنا مين الورث، الجهة اللي بترث هنا عندي زوجية وعندي ابوة وعندي امومة وعندي بنوة، يبقى هنا الجهات اللي ممكن تتورث هنا الان بيقول لك في 5 من الاصناف بتاعة الجهات هذه، زوجة واب وأم وابن وبنت. الزوجة هتاخد الثمن، الأب هياخد السدس، الأم هتاخد السدس، الابن والبنت هياخدوا الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. مسألة فيها ثمن وسدس هتبقى من 24، الزوجة هتاخد من 24 كام؟ الثمن 3، الأب هياخد السدس 4، الأم هتاخد السدس 4 برضه، المجموع 11، 3 و4 و4 11، من 24 يتفضل 13. يبقى هنا الابن والبنت حيرثان الباقي تعصيبا بنسبة للذكر مثل حظ ايه؟ الأنثيين. يبقى هنا حنسميهم ايه؟ عصب ايه؟ عصب بالغير، عصب بالغير، كل أنثى اجتمعت مع الذكر فورث للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا الابن والبنت خدوا الباقي اللي هو 13. 13 هيتقسم كم قسم؟ 3 أقسام، يبقى المسألة كلها أضربها في كام؟ في 3، أضرب في 3، يبقى هنا نقول الذكر 2 البنت 1، يبقى المجموع 3 أقسام، أضرب المسألة في 3 بقت من 72، 3 في 3 للزوجة خدت 9 من 72، الأب هياخد 4 بتوعه ونضربها في 3 ب 12، الأم هتاخد 4 ونضرب في 3 ب 12، الابن والبنت هنضرب 13 في 3 بكام؟ ب 39، وارجع اقسم ال 39 بنسبه ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى هقول هضرب ال 13 اللي قدامي دي في 3، وبعدين ادي للابن ثلثين الناتج، مش كده؟ ثلثين ال 39 هيطلع كام؟ 26، وحدي للبنت ثلث، مش كده؟ اللي هو هيبقى كام؟ طب اسهل بقى من ده كله اعمل ايه؟ ها اشوف هنا، مش انا عاطي للولد 2 وعاطي البنت 1، اضرب الاثنين في ال 13. قدامنا هنا كان واخدين كام؟ 2 13، 2 في 13 يطلع لي 26، واضرب الواحد في 13 يطلع لي كام؟ ب 13، وامشي على كده في كل المسائل عشان ما توسعهاش. هي يبقى انا بدل ما اقول هتطلع 39 وارجع اقول ثلثين ال 39 26 وثلث ال 39 13، لا اسهل من كده اقول للذكر مثل حظ الانثيين هنا عندي، ومجموع السهام بتاعتهم كانت 13 وحضرب في 3، اقوم اقول الاثنين في 13 يطلع لي ب 26، سهام البنت 1 في 13 يطلع لي ب 13، اذا ما جمعتهم هيطلع لي هي ال 39. اسهل كده؟ طيب نشوف بعد كده بيقول لنا ايه. احنا فرضنا في المسألة الاولى كان اللي موجود مين؟ الزوجة. الان هنقول الموجود الزوج. طيب زوج واب وام وابن وبنت هم الخمسة برضه. طيب الزوج هياخد الربع عشان نقول فرع الوارث، يبقى حجب ايه هنا؟ نقصان ولا حرمان؟ حجب نقصان، حجب نقصان. الحجب النقصان هنا حجب بالشخص ولا بالوصف؟ ايه الفرق ايه؟ ايه الفرق بين الوصف اللي هما كام حاجة؟ 3 اللي هما رق وقتل واختلاف دين. خليكم فاكرين الحجب بالشخص حاجة والحجب بالوصف حاجة تانية. طيب لو كان الحجب حجب بالوصف، يبقى هنا فرضنا الابن والبنت كان هم اللي قتلوا الأم اللي هي الزوجة، هيقوموا يحجبوا الزوج حسب نقصان وجودهم كعدم لأنهم لا يرثون، وجودهم كعدم لأنهم لا يرثون. طيب الزوج هياخد هنا في المسألة الربع، الأب هياخد السدس، الأم السدس، الابن والبنت ياخدوا الباقي تعصيبا. مسألة فيها ربع وسدس تبقى من 12. الزوج له الربع 3، الأب له السدس 2، الأم لها السدس 2 برضو، 3 و2 و2 كام؟ 7 من 12، يتفضل 5 للذكر مثل حظ الأنثيين. هنقول الابن ليه كام سهم؟ سهمين مش كده؟ والبنت لها سهم واحد. طيب يبقى هنا عندي 3 سهام، هضرب مسألة كلها في كام؟ في 3، بقت من كام؟ من 36. الزوج هياخد 9، الأب هياخد 6، الأم هتاخد 6 مش كده؟ طيب هنا الثلاثة في 5 في 15، وهقسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا أسهل أضرب السهام في الإيه؟ في الخمسة، يبقى الاثنين بتوع الابن هضربها في كام؟ في 5 هياخد 10، الواحد بتاع البنت تضرب في 5 تاخد كام؟ 5 كده سهلة؟ طيب يبقى هنا بيقول لنا إذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم 5، الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته؟ متى كان العاصب واحدا من هؤلاء؟ يبقى هو حينفرد بالإرث دون الأخوات، لأن مسألة العصبة مع الغير أو العصبة بالغير بنقوله كل أنثى ترث مع الذكر بنسبة إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثى. كم واحد اللي بياخدوا هذا الشيء؟ الأمر ده مفتوح لكل ذكر مع أنثى؟ لا، دي هم أربع حالات فقط، أربع حالات فقط. يبقى هنا أصلها 2، الابن والبنت، أدي صورة، الثانية الأخ والأخت، واخد بالك؟ هتفرع الابن والبنت هتقول ابن ابن مع بنت ابن، وتفرع الاخت هتقول اخت شقيقه مع اخ شقيق، واخت الاب مع اخ، بس هم دي الصور اللي فيها للذكر مثل حظ الانثيين. اي حد يجي بعد كده ذكر مع اخته مفيش حاجه اسمها للذكر مثل حظ الانثيين، وحيكون الارث فيها للذكر فقط بالتعصيب. عرفت؟ فإذا قلنا عم مع عمة للمتوفى من يرث؟ العم فقط، العمة ملهاش حاجة. إذا قلنا ابن عم وبنت عم مين يرث؟ ابن العم فقط. ابن أخت وبنت أخت من؟ ابن الأخت يرث. وقيس على ذلك بقى، يبقى هنا عندنا إذا اجتمع الذكر مع الأنثى يرث بالتعصيب في صورتين، كل صورة مفرعة فرعين، ابن مع بنت، أخ مع أخت، ماشي؟ غير كده أي ذكر مع أنثى من الباقين، عم وعمة، بنت وبنت عم وابن عم، بنت أخ وابن أخ، أي صورة من الصور بعد ذلك نقول الذكر فقط الذي يرث إن كان هو أقرب العصبة للمتوفى. ده معنى قوله ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. يبقى عم ابن عم ابن أخ ابن ابن أخ وهكذا، هنقول هذا عاصب، هذا عاصب. أخته اللي مرور هنقول دي إيه؟ رحم، هنقول دي إيه؟ رحم. أما تاخدها بقى في الأرحام بعد كده هتعرفها، يبقى نقوله العمة رحم لكن العم عاصب، بنت الأخ رحم، بنت الأخت من باب أولى، واخد بالك؟ يبقى هنا ابن الأخ عصب، بنت الأخت رحم، ابن الأخت برضو رحم، ابن الأخت برضو رحم لأنه أدلى الميت عن طريق أنثى فهو رحم أيضا، واخد بالك؟ فهنشرحها لما نيجي في الأرحام إن شاء الله. لكن الآن هنعرف أنه متى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ ينفرد بالميراث دون البنات، دون أخواته، أخوات ابن العم يعني. بيعلل هنا لأنهن من ذوي الأرحام، لأنهن من ذوي الأرحام، والعصب مقدم على ذي الرحم، يعني بنورث الرحم آخر من يرث، بعد ما فيش عصبات خالص ما فيش أصحاب فروض، يبقى في النهاية نورث أصحاب الأرحام زي ما هنشوف. متى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى؟ لما ذكرنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء قلنا آخر وارثين من الرجال كان مين؟ قلنا والمعتق، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة ذكور هؤلاء آخر واحد منهم، إذا ما كانش فيه كل دول يبقى في النهاية حنجد مين؟ للمعتق. لما ذكرنا النساء ذكرنا المعتقة، المعتقة يبقى آخر من يرث بعد أصحاب الفروض وما فيش أرحام ما فيش عصبات، يبقى نقوله حنجي للمعتق والمعتقة اللي هنسميه المولى. وما نسمي نفصل أكثر هقول مولى إيه من أعلى، لأن مولى من أسفل اللي هو العبد العتيق، هذا فيه خلاف يرث ولا لا يرث. يبقى متى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى. الدليل على الإرث إيه؟ تقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، هذا حديث متفق عليه في رواية في الصحيح، إنما الولاء لمن أعتق. وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني نقول الثوب اللي بيلبسه الإنسان فيه سدى الثوب وفيه اللحمة بتاعته، سدى الثوب الخطوط اللي مولودة فيه، يبقى في خطوط طولية وخطوط عرضية، يبقى كل الثوب يتشبك في بعضه، يبقى هنا ما يقول لنا لحمة يعني متشابك زي تشابك النسب مع الإنسان. روى سعيد اللي هو سعيد بن منصور يعني بسنده كان لبنت حمزة مولا أعتقته فمات المولى، كان لها مولى، مولى ايه من اسفل يعني اللي هو العبد يعني، كان عبد اعتقته. مين اللي اعتقته؟ بنت سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فمات هذا المولى وترك ابنته ومولاده، وترك ابنته ومولاده، كأن هذا العبد الذي اعتقته ابنة حمزة رضي الله عنها عن ابيها صار الان حرا واشترى عبدا أو أمة، ومات وترك ابنة خلف بنتا وترك مولى مولاه امرأة كانت عبدا وهذا اعتقها، هذا العبد المعتق اعتق أمة، يبقى الورثة بتوعه مين الآن؟ بنته اللي موجودة، وترك عتيقة اعتقها. طيب بيقول لنا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، بنت مين؟ المولى، المولى المعتق، هذا بنت المولى المعتق أخذت النصف. طب النصف الباقي هيروح لمين؟ هيروح لمين؟ للي منت عليه واعتقته. قال وأعطى مولاته من أعلى مولات، لأنه هو ترك مولاه من أسفل الظاهر ذلك، ترك ابنته، إلا أن يكون يقصد هنا وترك مولاته من أعلى اللي هي ابنة حمزة لعله، لكن حتى لو كان ترك مولاتا من أسفل هي المعتقة ما لهاش حاجة ما ترث، إنما اللي حترث مولاته من أعلى اللي هي بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال وأعطى مولاته وبين مين مولاته اللي هي بنت حمزة حتى لا يتوهم أنها مولاه من أسفل التي أعتقها هو. يبقى على ذلك هنا سواء ان هو اشترى اما واعتقها او انه ما اشتراش اصلا، واللي مولود بنته ومولاته التي اعتقته فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البنت النصف واعطى لمن اعتقته النصف الاخر. قال واعطى مولاته بنت حمزة النصف. ذا الحديث رواه النسائي بن ماجه وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. والحديث اللي قبله اللي هو الولاء لحمة كلحمة نسب حديث صحيح. يقول متى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى، ولو كان أنثى، ثم عصبته، ثم عصبته، عصبة مين بقى؟ المولى المعتق، المولى المعتق. يبقى هنا ينظر من العصبة. يبقى لو فرضنا نفس المسألة اللي فاتت دي ان بنت حمزة رضي الله عنها وعن أبيها أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ايه النصر، فرضنا ما كانتش عايشة بنت حمزة، يبقى يعطى لمين النص ده؟ للعصبة بتوعها. يشوف ينظر من العصبات، لها ابن موجود يبقى ابنها يرث الباقي هذا من، لأنه العصبة لا، يبقى يرث الباقي ابنها لو كانتش، ده قوله ثم عصبته أي عصبة المعتق. العصبة مين؟ بيقول لك الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. لحديث زياد ابن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم. الحديث هو بيذكر في الكتاب أنه رواه الإمام أحمد، والحديث ليس في مسند الإمام أحمد، إنما هو عند الدارمي زي ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. والحديث إسناده فيه خصيف بن عبد الرحمن وبقية رجال ثقات. خصيف بن عبد الرحمن صدوق بس سيء الحفظ واختلط، فما يبقاش حجة بقى، لا يؤخذ منه إلا إذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط، وإذا كان حفظه حفظا جيدا يهم مثلا، لكن إنه سيء الحفظ يبقى لا يعتمد عليه في الرواية. قال: ولأنهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه، يعني يقصد أنه ورثة المعتق يقومون مقامه، يقومون مقام المعتق اللي هم العصبة عن للمعتق. فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء، إن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء، هنعمل إيه بقى الآن؟ قال لك: عملنا بالرد، نرد بقى. يبقى كأنه يورث أصحاب الفروض، خدوا أصحاب الفروض، اتفضل حاجة في عصبات، يبقى ندي لمين؟ للعصبات. طيب ما فيش عصبات وفي أصحاب فروض، هنعمل إيه الآن؟ نرد على أصحاب الفروض، نرد على أصحاب الفروض، يعني هياخدوا الفرض وبعدين نقول له تاخدوا الباقي، إلا الزوجين، إلا الزوجين لا يرد عليهما، يبقى يردوا على أصحاب الفروض فيقدمون على ذوي الأرحام. فإن لم يكن ذو فرض يرد عليه ورثنا ذوي الأرحام. يبقى هنا إن لم يكن هناك موجود ذو فرض يرد عليه ورثنا ذوي الأرحام، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هنا الباب بقى اللي هو بعد ما ذكر إن لم يكن أصحاب فروض ما فيش عصبات، يبقى حنورث، حنرد على أصحاب الفروض، ما فيش أصحاب فروض يبقى نورث ذوي الأرحام. ذكر لها بابا بيقول لنا فيه إيه هنا كلامه: حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. يبقى في عندنا رد، رد زي ما نقول إيه، إنسان توفي ترك بنتا وبنت ابن، بنتا وبنت ابن، ما فيش حد ثاني غير دول الموجودين، لا عصبات ولا في حد ثاني غيرهم يرث. يورث ازاي الان؟ هيعطي البنت النصف وبنت الابن السدس تكمله السدسين. طب الباقي هيروح فين؟ يرد عليهما. دي مساله مش متفق عليه، مش متفق عليه، اختلف العلماء فيها. مذهب زيد في هذه المساله رضي الله عنه انه لا يرد، ما فيش رد، امال يروح فين الباقي؟ قال لبيت المال، لبيت المال، يبقى هنا لمصالح المسلمين. مذهب غيره من العلماء قالوا لا، نرد، وبيت المال أولى من دول، دول الورثة بتوع الميت فهم أولى من بيت المال. يبقى هنا حصل خلاف في هذه المسألة بين زيد رضي الله عنه وبين غيره، إنه هل يرد على ورثة الميت أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، ولا نحن نعطي الباقي لبيت المال لمصالح المسلمين. زيد بن ثابت رضي الله عنه رأى إنه يرد، يعطى لبيت المال. غيره قالوا انه لا، يرد على هؤلاء، هم اولى بيت المال، يعني منافع المسلمين كلهم، هؤلاء اقرب للمتوفى من باقي المسلمين، وخاصة ان الآية ربنا بيذكر اولو الارحام بعضهم اولى ببعض، بدل ما نوزع على البعيدين، طب ما اولو الارحام اولى وهؤلاء اولى بالميت، وهذا القول اقرب. وهي هذه مسألة نخالف فيها سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، والخلاف بسيط، الخلاف بسيط، انما نرى ان الانسان المتوفى هؤلاء اقرب، بنته اولى من ان ناخد مال ودي لحد تاني بعيد، لا، بنته اولى ان هي تارث هذا المال، زي ما ربنا ذكر اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. المسألة ذكرها ابن قدامة في المغني، ونشوفوا كده لنا ايه فيها. قال ابن قدامة: إذا لم يخلف الميت وارثا إلا ذوي فروض ولا يستوعب المال كالبنات والأخوات والجدات، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجة والزوجة. يبقى الزوج لا يرد عليه، الزوجة لا يرد عليها، إنما يرد على أصحاب الفروض. ليه يعني اشمعنى فرق بين الزوج والزوجة وأصحاب الفروض؟ لأن أصحاب الفروض الدليل بتاعهم موجود، الدليل إن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الزوج مش رحم، ما هواش من النسب، إلا أن يكون بينه وبين الزوجة قرابة، يبقى حيرث بقى من هذه القرابة. يبقى هنا يرد على أصحاب الفروض إلا الزوج والزوجة. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع. يبقى القول بالرد مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى. حكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. هو العمل بإيه؟ بالرد. قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار، يعني إن أكثر الفقهاء على العمل بذلك بالأخذ بالرد، وهو قول عامة أهل الرد لأنهم تساووا في السهام فيجب أن يتساووا فيما يتفرع عليه، ولأن الفريضة لو عالت لدخل النقص على الجميع، فالرد ينبغي أن ينالهم أيضا. المعنى أنه في العول بنقول التمن أحيانا يبقى إيه؟ تسعن، وبننقص الجميع علشان نخلي البسط زي المقام في المسألة، وحيجي الكلام عن العول. قال فكذلك الرد، يعني المسألة لما بتبقى من ستة مثلا وخليناها بقت سبعة، خليناها بقت ثمانية، بينزل النقص على الجميع. كذلك المسألة لما تبقى ستة وبقت أربعة، الستة تحولت بالرد إلى أربعة، نقول يرد ما بقي على من ورث من أصحاب الفروض بنفس النسبة اللي بيأخذون بها الفروض. يقول: فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوجه، يعني سيدنا عثمان جاء عنه أنه رد على زوجه. بيقول ابن قدامة: ولعله كان عصبة، لعل هذا الزوج كان ابن عم مثلا فورثه بالفرض النصف واداله الباقي لكونه العصبة مثلا. سبب ذلك أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام، فيدخلون في عموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى، يبقى هذا أولى أقرب من غيره لهذا المتوفى، فهو أولى بماله من غيره البعيد. ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ولا يرد على أحد فوق فرضه، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي رحمة الله عليهم، لأن الله تعالى قال في الأخت، يعني هم دليل زيد رضي الله عنه ومن وافقه في هذه المسألة زي الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الأوزاعي، قالوا إن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: في الأخت فلها نصف ما ترك. إذا كان الأخت ربنا ذكر لها النصف، لما نديها النص وديها النص الباقي كمان يبدت لها المال كله، وربنا ما قالش المال كله، إنما قال النصف فقط. ده الحجة اللي فيها. يقول ابن قدامة: لنا قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى هذه من أرحام المتوفى، من قرابات المتوفى، فإذا قلنا هذه بنت المتوفى وهؤلاء جميعهم ناس لا صلة المتوفى بهم، فكوني بقول أعطي النصف لهؤلاء، وربنا بيقول لنا أولو الأرحام بعضهم أولى، يبقى هذا أولى بالميت من غيره من البعيد. بيت المال بعيد، بيت المال إيه علاقته بهذا الإنسان المتوفى عشان أقول له تأخذ الباقي هنا؟ فمذهب عمر وعلي وعثمان وغيرهم إنه هذا المال أولى به ورثة الميت أصحاب الفروض من غيرهم. يقول: هؤلاء من ذوي الأرحام وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال، لأن بيت المال لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص، يبقى هنا عمل بهذا النص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإليه، وفي لفظ: من ترك دينا فإليه، ومن ترك مالا فللوارث. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسه هو عليه الصلاة والسلام لهذا المتوفى، مع أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال إن الإنسان المتوفى لو ترك مالا مش عايزين من ماله حاجة، ماله كله للورثة، وإذا ترك عليه دين إحنا هندفع له هذا الدين، ما قالش زي ما بندفع للدين ناخد قصاده من، لا ما قالش هذا الشيء، ولكن المتوفى لورثته هذا المال فعل ذلك الرحم أولى. فأما قول الله عز وجل اللي بيحتدي به سيدنا زيد بن ثابت والشافعي ومالك والأوزعي فلها نصف ما ترك، قالوا فلا ينفي أن يكون لها النصف ولها أكثر من ذلك، لا ينفي أن يكون لها أكثر من ذلك، فالنصف هو الأصل، ولكن في بعض الأحوال يكون لها النصف فرضا ونصف الباقي ردا عليه. قال كقول الله سبحانه وتبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طب إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، يبقى لأبيه الباقي، يبقى أبوه كان له في حالة السدس مش كده. طيب له ولد بس بنات لهذا المتوفي، له بنت واحدة يبقى في ولد، يبقى أبوه ليه إيه؟ السدس بنص هذه الآية، لأبيه السدس. طب هيتفضل حاجة تانية، هنقول لا أبوه ياخد السدس بس وما ياخدش غيرها، ولا بيأخذ الباقي؟ يبقى ورث بالفرض والتعصيب. فلما نصت الآية على أن الأب مع وجود الولد له السدس، ولكن قلنا إذا وجد من صنف الولد البنت والأب أخذ السدس والبنت خدت النصف، اتفضل التلت، مش هنرمي هذا التلت ولا هنحطه في بيت المال، هنقول هذا لا ينافي الآية. الآية ذكرت صورة وغيرها هذه صورة أخرى أنه أخذ السدس وأعطيناه الباقي تعصيبا. قال فكما صنعنا في هذا، نقول أيضا في الرد أنه إذا ذكر الأخت لها النصف لا ينافي أن تأخذ الرد في صورة أخرى إذا كان الإرث بقي منه شيء فهي أولى من بيت المال. وقوله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لم ينفي أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى. هنا كلام جيد لابن قدامة رحمه الله، يقول الآية بتقول لكم نصف ما ترك أزواجكم. طيب كان هذا الزوج هو زوج المرأة وهو ابن عمها، هو الزوج وهو ابن العم وهو الوارث الوحيد، الآن حنورثه بالزوجية يرث النصف، وبعدين حقول له ولك الباقي ولا ردا؟ ما فيش رد على الزوج، لا يرد على الزوج، لو لك الباقي تعصيب لأنك ابن عم لك الباقي. الآية نصت على أن له النصف، قلنا لم نخالف الآية فأعطيناه النصف من جهة وأعطيناه الباقي من جهة أخرى وهي جهة التعصيب، كذلك يقال في الرد. نشوف عندنا في منار السبيل بيقول حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، أي ولا يوجد عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، كالغرماء يقتسمون المفلس بقدر ديونهم، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فللوارث. أعرف مسألة الغرماء درسناها في أبواب المعاملات في الديون، وقلت في باب المفلس لما إنسان أفلس وكان عليه ديون للناس، ده عايز منه 1000 وده 2000 وده 5 وده 10، اللي تركه من المال ترك 5000 فقط، لو ادينا لصاحب الخمس تلاف حرمنا الباقي، فنعمل ايه الان؟ نقول اسوة الغرماء كل واحد هياخد نسبة، يبقى نقول انه المال الذي تركه قد ايه والديون قد ايه، فرضنا الديون كانت 10000 والمال موجود 5000، يبقى كل واحد هياخد قد ايه؟ نصف الدين الذي له، يبقى كل واحد يأخذ النصف للدين الذي له. فكذلك هنا في مسألتنا نقول إنه الإنسان المتوفى ترك بنتا مثلا، ترك بنتا يبقى لها النصف، لها الباقي يرد عليها بعد ذلك، خدت النصف فرضا وخدت الباقي. فإذا ترك هذا المتوفى بنتا وترك أما، الأم لها إيه؟ السدس، والبنت لها النصف، يبقى حنقول المسألة من 6، الأم لها 1 من 6 والبنت لها 3 من 6، اتفضل كام؟ 2، حرديهم فين؟ حرد عليهم الاثنين بنفس النسبة اللي يرثاني بها، اللي هي نسبة ايه؟ سدس ونصف، مش كده؟ يبقى برد عليهم الباقي بنفس هذه النسبة. فهنا بيقول لك في المسألة زي ما في العول بتيجي على رأس المسألة بتقول كانت 6 وتعول تبقى 9، كذلك هذه تجمع عدد السهام وتقوم تقول 6 هنخليها بعدد السهام الموجودة، كان 1 و3 يبقى 4 سهام، يبقى حقسم على 4، أو الأم كانت بتاخد 1 من 6 الآن حديها 1 من 4، البنت كانت بتاخد 3 من 6 الآن حديها 3 من 4، بقت المسألة 4، الأم لها الربع والبنت لها 3/4. يبقى هنا التقسيم على اللي ذكرنا، ونشوف مسألة فيها بعد شوية. يقول لك ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، نص عليه الإمام أحمد لأنهما لا رحم لهما فلم يدخل في الآية. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي، وذكرنا كلام ابن قدامة في المغني. قال وعن عثمان أنه رد على الزوج، رد على زوج وبعدين بيعلله نفس كلام ابن قدامة لعله كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاهم بيت المال لا على سبيل الميراث، يعني أن سيدنا عثمان وجد أنه أولى، ما فيش حد محتاج، وأنت زوج أخذت النصف بتاعك، الباقي بدل ما حطه في بيت المال وزع على المسلمين، المسلمين مش محتاج، خذوا أنت هذا الباقي، يبقى اجتهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. إن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا ورد، لأن تقدير الفروض شرع لمكان مزاحم وقد زال، والتقدير الفروض ده للنص وده للربع وده لكذا علشان المزاحمة فيها، فقدر الله سبحانه تبارك وتعالى ذلك. الآن ما فيش مزاحمة، ده في فاضل، يقول لك ياخذوا هذا الجميع لهم. إن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطيهم بالسوي، سنة توفي وترك 5 بنات فقط، لهم إيه؟ لهن الثلثان مش كده، والباقي ردا. يبقى بقى مش هعمل المسألة ان مسألة من 3 واخدوا 2 من 3 وارجع اقسم واضرب في 5، ما هخلي المسألة كلها من كام؟ من 5 خلاص، كل واحدة تاخد الخمس، ان لهم الثلثان فرضا والباقي ردا، يبقى المسألة بتاعتهم من 5 مثلا. ان اختلف جنسهم، اذا اختلفت الاجناس الورثة، فخذ عدد سهامهم من اصل 6 دائما، من اصل 6. ليه بقى من اصل 6؟ ها؟ علشان غير الستة، يعني الكل هيدخل تحت الستة، لكن اللي غيرهم زي صحاب نقول التمن والربع ده لمين؟ للزوجين، مش داخلين هنا، يبقى هنا كأن الأصل بتاع غير الزوجين هو الستة دائما، يعني لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن، وهما الزوجين وهما للزوجين ولا يرد عليهما، فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، وينحصر ذلك في 4 أصول، في 4 أصول. فجدة وأخ لأم تصح من 2، جدة وأخ لأم، دي الصورة بتاعتها، جدة وأخ لأم، الجدة لها السدس، الأخ لأم له السدس، يبقى المسألة من كام؟ من 6. هندي الجدة السدس 1، الأخ لأم السدس الثاني 1، هيتفضل كام؟ 4. هرد الأربعة على مين؟ عليهم برضو بنفس النسبة، سدس سدس، يعني 1 إلى 1، يبقى أنا أسهل لي أعمل إيه؟ أخلي 6 دي بعدد الأسهم بتاعتهم، عدد الأسهم كام؟ 2، يبقى خليها من 2، يبقى الجدة لها 1 من 2 والأخ الأم له 1 من 2، يبقى دي النصف والنصف فيها. أم وأخ لأم من 3، يبقى دي الصورة تانية، إن هنا الأم والأخ للأم، أدي الأم وأدي الأخ لأم، الأم لها الثلث، الأخ لأم له السدس، يبقى عندي تلت وسدس، المسألة من كام؟ من 6. الأم خدت تلت 2 من 6، الأخ الأم خد السدس 1 من 6، هيتفضل كام؟ 3. يبقى هرجع أقسم 3 بنفس النسبة 2 إلى 1، يبقى أسهل لي من الأول أخلي 6 الفوقانية دي هي عدد السهام اللي هياخدوها الاثنين، يبقى هنا 2 1 3، أخلي 6 3، يبقى الأم هتاخد 2 من 3 والأخ الأم هياخد 1 من 3. أم وبنت أو بنت أو بنت ابن، يعني أم ومعها بنت أو صورة بنت وبنت ابن، من 4، للأم السدس 1 وللبنت أو بنت الابن النصف 3 فيقسم 4، نشوفها كده، أم وبنت، الأم لها قد إيه؟ السدس، والبنت لها النصف، يبقى هنا سدس ونصف، يبقى المسألة من 6، الأم هتاخد 1 من 6 والبنت هتاخد 3 من 6، الستة هنا هيتفضل 2، مش كده؟ هرجع أعيد التقسيم بنسبة 1 لـ3، يقول أنا حول الستة دي أخليها كام؟ أخليها 4 اللي هي عدد السهام بتاعتهم، خلينا 6 4، يبقى هنا الأم هتاخد 1 من 4، بعد ما كانت تاخد سدس هتاخد ربع، البنت هتاخد 3 من 4، بعد ما كانت تاخد 3 من 6. أم وبنتان أو بنت ابن، أم معها بنتان أو معها بنت ابن، أو أختان لغير أم، شقيقتان مثلا أو أختان لأب. من خمسة نشوفها كده، أم وبنتان، ممكن تحط مكان البنتين دول إيه، بنت ابن مش كده، أو تحط شقيقتين أو تحط أختين لأب، كله هيبقى يطلع لك نفس الحاجة. الأم هتاخد إيه في الصورة؟ السدس. البنتين لهما الثلثان، مسألة من ستة، الأم لها السدس واحد، البنتين لهما الثلثين أربعة، يبقى العدد كام؟ خمسة. خلي وصل مسألة من خمسة، خلينا ستة خمسة، بقت الأم هتاخد بدل واحد من ستة هتاخد واحد من خمسة، البنتين هياخدوا أربعة من خمسة بدل أربعة من ستة. ولا تزيد مسائل الرد عليها على الخمسة، إنه هل يتصور أنه ممكن تزيد على الخمسة؟ إذا كان واصل مسألة من ستة، آخر حاجة هيكون كام في الرد؟ خمسة. لو بقت ستة بقى عدد صحيح، ما فيش رد ولا غير، يبقى هنا لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغراق الفروض فلا رد. إن كان هناك أحد الزوجين، هنا بقى تكبر المسألة شوية علشان تعرف إزاي تتعامل معها على هذه الصورة. الزوج يرد عليه ولا لا يرد؟ لا يرد، لا على الزوج ولا على الزوجة. يبقى لها طريقة بقى في الحل، إن أنا بعمل مسألة للزوج لوحده أو الزوجة أحلها عليه، وبعدين أعمل لأصحاب الرد وأخلص مسألتهم، وبعدين أجمع المسألتين في بعض أطلع حلا واحدا في النهاية. يبقى إن كان هناك أحد الزوجين فأعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. يبقى بيقول لك اعمل مسألة الرد وبعدين مسألة الزوجية. هي بتتعمل مسألة الأول كلها بحيث نعرف في رد ولا ما فيش، وبعدين أعمل الزوجية وبعدين بعدها أعمل الرد على الترتيب اللي بنقول. بيقول لنا إيه؟ ثم مسألة الزوجية، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه. فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، ولم يحتد لضرب كزوجة وأم وأخوين لأم. الكلام اللي هو بيذكره يعني شكله صعب، لكن لما تحط مسألة يبقى شكلها سهل. نشوف كده المسألة دي، زوجة وأم وأخوان لأم، كله أصحاب فروض أهو. الزوجة في حد يحجبها نقصانا؟ فيه ولا مفيش؟ مفيش، يبقى هتاخد الربع. الأم في حجبها نقصانا؟ فيه، يبقى هتاخد السدس. الأخوان لأم لهما الثلث، مش كده؟ يبقى أخوان لأم لهما الثلث، عندي ربع وسدس وثلث، مسألتي من كام؟ من 12. طيب الزوجة لها الربع 3، الأم سدس 2، أقل لأم الثلث 4، 3 و 2 5 و 4 9 من 12 يتفضل 3. يبقى في عندي هنا رد ولا ما فيش؟ هرد الثلاثة على مين؟ المسائل اللي فاتت كانت سهلة، اللي فوق كلهم أصحاب فروض من غير الزوجين، برد على الجميع، لكن هنا ده عندي زوجة، يبقى هنا الثلاثة هتترد على الأم وعلى الأخ لأم. طالما حصل كده أبتدي أقسم مسألتي 2، أول مسألة الزوجية أحلها الأول بعدها أعمل مسألة الرد. كويس، يبقى أنا المسألة الأولى اللي عملتها عشان أعرف في رد ولا ما فيش، طلع في رد، يبقى أصبر ما تتحلش كده المسألة، يبقى ده مش حل المسألة. هنعمل إزاي؟ هنقول مسألة الزوجية، يعني أقول الزوجة لها كام والباقي للباقي. الزوجة هنا هخلي مسألتها من كام؟ من 4، عشان أقول لها لها 1 من 4، الثلاثة يتقسم على الباقي فرضا وردا، مش كده؟ يبقى مسألة الزوجية دائما هيكون المخرج بتاعها من ايه؟ من الحاجة اللي بتاخدها الزوجة او الزوج. الزوجة بتاخد التمن، يبقى المخرج من 8، بتاخد الربع او الزوج بياخد ربع، المخرج من 4، الزوج بياخد النص، المخرج من 2. يبقى هنا على ذلك المقام بتاع الزوجية هو اللي هيبقى مخرج مسألة الزوجية. هنا مسألة الزوجية المقام بتاعها كام؟ 4، ربع يبقى 4، يبقى المخرج بتاعها من كام؟ يبقى حط الأول الأربعة بتاعتنا، أو مسألة الزوجية بكتب عليها كده إن دي المسألة بتاعة الزوجية من 4. الزوجية هتاخد إيه؟ الربع 1، الأم والإخوة الأم هياخدوا إيه؟ الباقي اللي هو 3. خلصنا مسألة الزوجية كده. يبقى مسألة الزوجية بقول هقسم المال 4، الزوجة تاخد ربعه وخلاص على كده. التلاتة للأم والأخ لأم هيتقسم على حسب النصيب في الميراث، مش كده بس، مش هحل المسألة أقول خلاص على كده، لا، ده أنا أطلع في النهاية المسألة للجميع، أطلع عدد الأقسام اللي هقسم عليه المال، حيث يطلع الزوجة هتاخد كام والأم كام والأخوين لأم ياخدوا كام. يبقى عملنا مسألة الزوجية، بعدها بعمل مسألة تانية بسميها مسألة الرد، اللي بيرد عليه مين اللي بيرد عليهم. بصوا كده في المسألة، الأم بتاخد إيه؟ السدس، والأخوين لأم بياخدوا التلت. بعمل لهم مسألة لوحدهم، دول مسألتهم من كام؟ سدس وتلت من كام؟ من كام؟ سدس وتلت من ستة، مش كده؟ يبقى مسألة الرد من ستة. من ستة الأم خدت السدس كام؟ واحد. الأخوين لأم خدوا التلت اتنين من ستة، واحد واثنين ثلاثة، يتفضل ثلاثة، باقي عندنا ثلاثة. يبقى حول الستة خليها ايه؟ بعدد الأسهم بتاعهم. أخلي الستة كام؟ ها سرحت سرحت. ها هنا مسألة الزوجية خلصناها، واضح الحل لغاية الزوجية. أنا بقسم مسألتي اتنين، بقول الزوجة هتاخد ايه وتفضل الباقي ايه، الباقي ده هو اللي هقسمه بعد كده، مش كده؟ يبقى مسألة الزوجية عملتها من أربعة، اديت للزوجة الربع، وقلت الأم والإخوة الأم هياخدوا الباقي اللي هو التلاتة. التلاتة دي هقسمها ازاي؟ بنسبة اللي بتاخده الزوجة للي بياخده الإخوة لأم. هعمل مسألة جديدة اللي هي بسميها مسألة من يرد عليه، مش كده؟ يبقى بجيب اللي بيردوا عليه أعمل لهم جدول لوحده، مين اللي بيرد عليهم؟ الأم والإخوة، أعمل لهم جدول لوحده. الجدول ده بحط المخرج بتاعه عبارة عن إيه؟ العامل المشترك اللي بين الأم والإخوة لأم. الأم كانت بتاخد السدس، الإخوة الأم بياخدوا التلت، العامل المشترك كان بينهم؟ يبقى خلي المخرج من كام؟ من ست. يبقى مسألة الرد مخرجها من ست. أبتدي الزوجة ماليش دخل بيها، مدخلهاش في الجدول ده، أقول الأم بتاخد السدس كام؟ السدس بتاعها واحد من ست. الإخوة لأم أخوين لأمهم بياخدوا إيه؟ التلت كام من ستة؟ اتنين من ستة. يبقى مسألة الرد من ستة، الأم هتاخد واحد من الستة، الإخوة لأم بياخدوا اتنين من ستة، أقول مجموعهم كام؟ تلاتة. ألغي الستة الفوقانية دي وأخليها كام؟ تلاتة. يبقى مسألة الرد بقت من تلاتة. يبقى كأني بقول الأم هتاخد واحد من تلاتة، مش كده؟ والأخوين لأم هياخدوا اتنين من تلاتة. عرفنا مسألة الزوجية، عرفنا مسألة الرد، أحط المسألتين على بعض. يبقى هنا هرجع تاني، مسألة الزوجية بخليها هي الأصل. مسألة الزوجية كانت من كام؟ أربعة. يبقى هنا مسألة الزوجية من أربعة، الزوجة خدت واحد، الأم والإخوة الأم خدوا كام؟ ثلاثة. الثلاثة دي هتتقسم كام جزء؟ ثلاث أجزاء بنسبة إيه؟ واحد إلى اثنين. يبقى الثلاثة جاهزة عندي، موجودة هنا فوق. يبقى أقول أرجع أعمل مسألة جامعة تجمع لي الجميع، اللي هي أصلها مسألة مين؟ الزوجية. هقول مسألة الزوجية كانت من كام؟ حط الأربعة تاني هنا. الزوجة خدت كام من الأربعة؟ واحد من الأربعة. التانيين خدوا كام؟ هي نفس الثلاثة اللي في مسألة الرد بنسبة إيه؟ واحد إلى اثنين. أحط الواحد هنا وأحط الاثنين هنا. يبقى المسألة الجامعة، الزوجة خدت الربع، الباقي حيعطى للأم والأخ بنسبة سدس إلى تلت اللي هو واحد إلى اتنين. حد للزوجة واحد من أربعة، حد الأم واحد من أربعة، حد الأخوين لأم اتنين من أربعة، لكل واحد اتنين. سهلة؟ دي مسألة من مسائل الكبيرة شوية، كبرت شوية، وحناخد كذا مسألة توضح لنا هذا الشيء، مش هنوقف على مسألة، ناخد كذا مسألة كل واحدة يبقى فيها فكرة توضح لنا أكثر فيها. نشوف مسألة كده، زوجة وأم وثلاث أخوات لأم، نفس المسألة اللي فاتت بس كبرناها شوي. زوجة وأم وثلاث أخوات لأم، الزوجة لها الربع، الأم لها السدس، ثلاث أخوات لأم لهم لهن السدس. مسألة برضو من كام؟ من 12. ندي الزوجة الربع ثلاثة، الأم السدس اثنين، الثلاث أخوات لأم لهم الثلث كام؟ أربعة. يبقى ثلاثة واثنين خمسة، وأربعة تسعة، بقية ثلاثة. يبقى في رد في المسألة دي. رد يرد على الأخوات لأم وعلى الأم، إنما الزوجة لن يرد عليها. يبقى هعمل مسألة إيه؟ الزوجي، دي مسألة الزوجي. من كم هتبقى؟ من 4. حد للزوجة 1 من 4، ودي الباقي للأم والأخوات لأم، الباقي 3. لغاية كده واضحة؟ بعد مسألة الزوجية هعمل مسألة إيه؟ الرد. يقولوا مسألة الرد، الرد برد على مين؟ اقعد يا ابني ما تقعدش تقف كل شوية. مسألة الرد هنرد على الأم والأخوات للأم والثلاث أخوات للأم. الأم خدت سدس والأخوات الأم خدوا ثلث، مسألتهم من كام؟ من 6. هذه مسألة من 6. وبعدين حدي الأم السدس 1، ودي الأخوات الأم 2، بقى الكام هياخده هنا؟ 3 من 6. اتفضل 3، بقول يرد عليهم الثلاث. يبقى هخلي المقام اللي هو المخرج الفوقاني دي هخليه كام؟ 3، اللي هو عدد السهام بتاعته. يبقى هلغي 6 هخليها 3. يبقى أنا عندي مسألة الرد بقت من 3. هي الثلاثة اللي موجودة تحت دي ولا غيرها؟ يبقى مخلي مسألة جمع هخليها من كام؟ كام مسألة الجمع؟ من 4. حد للزوجة منها 1، وحد دول الثلاثة بنسبة 1 لـ2. واضحة ولا مش واضحة؟ هي مسألة الجامعة بتاعتي أقول 4 اللي هي مسألة الزوجية، ودي للزوجة فيها 1، وبعدين هقول دول خدوا الثلاثة بنسبة 1 لـ2 أهو. يبقى الزوجة خدت 1 من 4، الأم 1 من 4، الثلاث أخوات الأم خدوا 2 من 4. هنا النقطة اللي باقية مسألة إيه؟ الكسر في المسألة، ثلاث أخوات لأم بياخدوا نصيب 2، يبقى حضر المسألة في كام؟ في 3. أضرب مسألة الجامعة دي في 3 وصحح المسألة اللي بسميها مسألة التصحيح. كان المخرج من 4 هخليه دلوقتي 12، 3 في 4 12. الزوجة كانت بتاخد 1 من 4 حديها كام؟ 3 من 12. الأم كانت بتاخد 1 من 4 حديها 3 من 12. الثلاث أخوات الأم كان بياخدوا 2 من 4 حديهم 6 من 12. لكل واحد هياخد كام؟ 2. لكل 2. نشوف مسألة تانية برضو في الرد. زوجة وشقيقة وأخت لأب. زوجة وشقيقة وأخت لأب. الزوجة تأخذ كام هنا؟ 1/4. الشقيقة 1/2. مسألة كلالة، الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. يبقى عندي زوجة وشقيقة وأخت الأب، هيبقى في عندي 1/4 ونص وسدس. مسألة من 12. من 12 الزوجة لها 1/4 3، الشقيقة لها 1/2 6، الأخت الأب لها السدس 2. 3 و6 9 و2 11، يتفضل 1، بقي 1. مسألة الزوجية هتبقى من كام؟ من 4. الزوجية من 4، الزوجة هتاخد 1، الشقيقة والأخت الأب هياخدوا 3. طيب هنيجي بعد كده نعمل مسألة الرد، بيردوا على الشقيقة والأخت الأب. مسألة الرد كان في عندي 1/2 وسدس، هنقول مسألتهم من 6. الشقيقة لها 3 من 6، النصف بتاعها. الأخت الأب لها 1 من 6، 1 و3 4 من 6، تفضل 2. يبقى أنا هخلي 6 دي كام؟ 4، اللي هو عدد السهام بتاعته. هخلي بدل ما هي 6 خليها 4. طيب هنا بقى في فكرة زيادة، إن كان في مسألة الزوجية من 4، الأخت الأب والشقيقة واخدين فيها كام؟ واخدين 3. واخدين فيها 3. أما نيجي نقول هنا الثلاثة هتتقسم كم قسم؟ 4 أقسام. هتقسم 4 أقسام، بينهم إيه؟ تباين، بين الاثنين تباين. يبقى المسألة بتاعتي الآن بقول كانت من 4 مسألة زوجية، مسألة رد من 4 هي نفس الصور، بس الأربعة بتاعت مسألة الرد هيبقى 4 أقسام اللي هي بتاعت الثلاثة. هنقول نضرب مسألة اللي هي الثلاثة دي، هضربها في 4. واضح ليه؟ هنا كان 3، 3 دول هقسمهم ازاي؟ على 4 أقسام، أدي 3 أقسام للشقيقة وقسم للأخت الأب. يبقى الثلاثة هقسمهم 4، ما ينفعش تقسمهم 4 بينهم تباين، يبقى أضرب الثلاثة في كام؟ في 4، وأضرب الخانة كلها في 4، يبقى مسألة الزوجية هضربها في 4، بقت من 16، هي مسألة الجامعة. هقول الزوجة هتاخد 4 من 16 اللي هو الربع بتاعها ما زادتش عليه حاجة، وهقول الشقيقة والأخت الأب هياخدوا الباقي اللي هو كام 12 من 16 بنسبة 3 إلى 1. يبقى هقول دي هتاخد 3 اللي حصل ضرب 3 في 3 ب9، وتانية هتاخد 3 اللي هي حصل ضرب 1 في 3 ب3. واضحة؟ أعيد تاني الجزء الأخير. عرفنا مسألة الزوجية كانت من 4 اللي هو المخرج بتاع الزوجة، الزوجة المقام بتاعها من 4 خدت ربع، يبقى مسألة الزوجية من 4. 4 اديت لها 1، اتفضل 3 للشقيقة والأخت الأب، مش كده؟ التلاتة دي هقسمهم ازاي؟ هقول هعمل مسألة جديدة للشقيقة مع الأخت الأب وأطلع الناتج بتاعها، هياخدوا كام قسم وأقسم التلاتة دي عليهم فيها. فبقول مسألة الرد الشقيقة كانت كام؟ بتاخد نص والأخت الأب بتاخد سدس، يبقى أقول عامل المشترك بتاعهم كام؟ 6. يبقى أكتب مسألة الرد من 6، حدي للشقيقة كام؟ 3 من 6، الأخت الأب حديها السدس 1 من 6. يبقى في باقي ولا ما فيش باقي؟ بجمع السهام دي وأقول أحول الستة لمجموع السهام، سهام كان 3 و1، خليت 6 كام؟ 4. هنا بنقول مسألة الزوجية كانت من 4، حدي للزوجة 1 من 4، التلاتة التانيين هتاخدهم الشقيقة والأخت الأب بنسبة إيه؟ 3 إلى 1، بنسبة 3 إلى 1. يبقى أنا عايز الآن أعمل إيه؟ عايز أقسم التلاتة اللي موجودة عندي هنا إلى إيه؟ 3 إلى 1. يبقى هقول 3 و1 4، واحدة منهم اللي الأولى شقيقة هتاخد 3/4 التلاتة دي، والتانية هتاخد ربع التلاتة دي، صعب ان انا اعملها يطلع لي كسر. يبقى اقول طالما في 3 وفي 4 اضرب 3 في 4، طالما ضربت 3 في 4 يبقى كبر الخانة بتاعت الزوجية، خليها من كام؟ من 16. يبقى خانة الزوجية هخليها من 16، كانت من 4 خليتها في المسألة الجامعة من 16. الزوجة كانت بتاخد 1 من 4، هتاخد كام من 16؟ 4 من 16. في مشكلة هنا؟ مفيش. ادي الباقي من 16 كام؟ 12. هيتقسم بأنهي نسبة؟ 3 إلى 1. 12 بقسمهم 3 إلى 1، يعني حدي 3/4 للشقيقة وربعهم لمين؟ للأخت الأب. 3/4 12 كام؟ 9. أهي 9. ربع 12 كام؟ 3. أهي 3 اللي هي عبارة عن إيه؟ بقول بضرب التلاتة دي في التلاتة بتطلع لي 9، التلاتة دي في الواحد بيطلع لي 3 اللي شرحناها في أول الكلام. ناخد مسألة ثانية. زوج وبنت وجدتان، زوج وبنت وجدتان. شوفوا هنا عدد الورث عدد قليل، لكن مسألة ضخمة كبيرة المسألة. الزوج هنا هياخد ايه؟ ياخد الربع عشان في بنت، ياخد الربع. البنت هتاخد النص، الجدتان هياخدوا كام؟ السدس. طيب ربع ونص وسدس من كام؟ 12. حدي الزوج الربع 3، البنت نص 6، الجدتان السدس 2، هيبقى المجموع كام؟ 3 و6 9 و2 11. اتفضل 1. طيب اعمل مسألة ايه بعد كده؟ الزوجية. من كام مسألة الزوجية؟ من 4. الزوج هياخد 1، البنت والجدة هياخدوا الباقي اللي هو 3. ماشي كده؟ خلصنا الزوجية. هنعمل مسألة مين؟ الرد اللي بيرد عليهم. مين يرد عليهم؟ البنت والجدة. من كام بنت والجدة؟ عندي نص وسدس من 6، الستة البنت هتاخد منها كام؟ النص 3، والجدتان هياخدوا كام؟ السدس 1. يبقى عندي 3 و1 4، اخلي المقام بتاعي ده كام؟ يبقى المخرج بدل 6 خلي 4. يبقى نقف هنا ونقول البنت هتاخد 3/4 الباقي بعد الزوجة، واضح؟ الجدتان هياخدوا ربع الباقي بعد الزوجة. يبقى هنا الزوج اخد مسألته كانت من 4، خد 1 من 4، اتفضل بعد الزوج 3، التلاتة دول هقسمهم ربع وتلات ربع. اسهل كده؟ يبقى هنا المسألة الاصلية بتاعت الزوج كانت من 4، بقول للزوج خد الربع بتاعك، اتفضل التلات ربع، يعني 3 من 4. الثلاث ارباع دول هرجع اوزعهم تاني بين البنت والجده بنسبه ايه؟ ثلاثة الى واحد. يبقى انا عندي ثلاثة هقسمها ثلاثة لواحد، بقول ثلاثة الى واحد يعني عدد الاجزاء بتاعي كام؟ أربعة. يبقى هقسم ثلاثة أربعة أجزاء، ينفع تقسم أربعة أجزاء؟ هيطلع كسر، أنا مش عايز كسر، يبقى أضرب الثلاثة في الأربعة، أضرب الخانة كلها بكام؟ في أربعة، يبقى مسألة الزوجية كلها هضربها في أربعة، هنقول مسألة جمعة، الزوجية كانت من أربعة الآن هتبقى من 16، الزوج هياخد أربعة من 16 الأصل بتاعه، الباقي هقسمه للبنت والجدة بنسبة ثلاثة إلى واحد، الباقي كان كام؟ 12، هقسمه هقول كام للبنت؟ تسعة اللي هي عبارة عن حاصل ضرب ثلاثة فيه ثلاثة بتسعة، مش كده؟ هنا يعني سهلناها خليناها 12 عشان نعمل خطوة ثانية بعدها، هي نفسها 16 أربعة، ال 12 دي هقسمها إلى إيه؟ بنسبة ثلاثة إلى واحد، ثلاثة إلى واحد يعني ثلاثة أرباع للبنت هيطلع كام؟ تسعة اللي هي عبارة عن ثلاثة في ثلاثة بتسعة، هنا الربع للجدتين عبارة عن كام؟ ثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، الجدتين خلوا كام؟ ثلاثة، يبقى محتاج لتصحيح المسألة بعد كده، يبقى عندي مسألة جامعة يبقى لازم أصحح المسألة علشان أكبرها، أضربها كلها في كام؟ في اثنين، أضرب في اثنين في مسألة التصحيح، بقت المسألة من 32، الزوج هياخد 8 من 32 اللي هو الربع بتاعه، الباقي هتاخده البنت والجدة بنسبة 9 ل 3 يبقى 18 إلى 6. واضحة كده؟ طبعا دول جدتين كل واحدة هتاخد ثلاثة منها. في مسألة ثانية ضخمة أوي مثلا نخليها المرة الجاية أحسن، نصلي العشاء المرة الجاية إن شاء الله نأخذها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى